أهلا بك يا بني في درس جديد ومثير عن الحالة السائلة. هذه الحالة التي نعيش تفاصيلها كل يوم دون أن ندرك تعقيداتها وجمالها الكيميائي. اليوم سنغوص في أعماق السوائل لنفهم خصائصها وأسرارها.
أهلا بك يا معلمي الفاضل، أنا متشوق جدا لاستكشاف هذا العالم. لطالما تساءلت لماذا يتغير شكل الماء عند سكبه في كوب ولكنه لا يتطاير كالغبار.
سؤال رائع ومنطقي جدا يا بني. لنبدأ إذن بالخصائص الفيزيائية العامة للسوائل. أول ما يميز السائل هو أن له حجما ثابتا لا يتغير، فلو أخذت لترا من الماء وسكبته في أي وعاء سيظل حجمه لترا واحدا، لكنه على عكس المواد الصلبة يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. وهذا يقودنا إلى خاصية أخرى مهمة، وهي أنه قابل للجريان، أي أن جزيئاته تتحرك وتنزلق فوق بعضها البعض. ولهذه الخاصية نصنف السوائل ضمن ما يسمى بالموائع، وهي تشمل الغازات أيضا.
إذن هو له حجم ثابت لكن شكله يتغير وقابل للجريان، هذا يجعله مختلفا عن الصلب الذي يحافظ على شكله وحجمه، وعن الغاز الذي يتغير حجمه وشكله معا. فماذا عن قابليته للانضغاط؟ هل يمكنني ضغط السائل مثل الهواء؟
سؤال دقيق جدا يا بني. مقارنة بالغازات فإن السوائل غير قابلة للانضغاط بشكل ملحوظ. تخيل أنك تحاول ضغط الماء في محقنة، ستجد مقاومة شديدة جدا، وذلك لأن جزيئات السائل تكون متقاربة نسبيا وتكاد لا توجد فراغات كبيرة بينها يمكن تقليصها، على عكس الغازات التي تفصلها مسافات شاسعة. وبسبب هذا التقارب تكون كثافة السوائل أعلى بكثير من كثافة الغازات، وهذا يفسر أيضا سبب غرق معظم الأجسام في الهواء بينما تطفو بعضها على الماء.
فهمت الآن لماذا يصعب ضغط الماء، ولكن ما الذي يجعل جزيئات السائل متقاربة بهذا الشكل وتتحرك معا في نفس الوقت؟ هل توجد قوة تربطها؟
ممتاز، أنت تسير في الاتجاه الصحيح تماماً. هذه النقطة هي جوهر فهم الحالة السائلة. ما يربط جزيئات السوائل ببعضها البعض هو قوة تجاذب بين جزيئية. هذه القوة ليست الروابط الكيميائية القوية التي تربط الذرات داخل الجزيء نفسه، بل هي قوة أضعف تنشأ بين الجزيئات المتجاورة، وتعرف هذه القوة بشكل عام باسم قوة فاندرفالز. هذه القوة هي بمثابة لاصق خفيف يربط الجزيئات معاً، بما يكفي لجعل السائل متماسكاً ولكنه مرن وقابل للجريان. تخيل أن كل جزيء يحاول أن يمسك بالجزيئات المحيطة به، ولكنه ليس بقبضة قوية جدا تسمح له بالتحرك. قوة فاندرفالز، هل لهذه القوة أنواع مختلفة؟ وهل كلها بنفس القوة؟ بالطبع يا بني، وهذا هو جمال الكيمياء في تفاصيلها. قوة التجاذب بين الجزيئات في السوائل لها أنواع رئيسية ومستويات قوة مختلفة، وهذا الاختلاف هو ما يعطي السوائل خصائصها المتنوعة. أقوى هذه الأنواع هي ما يعرف بالرابطة الهيدروجينية. هذه الرابطة تنشأ بين جزيئات تحتوي على ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة أخرى عالية السالبية الكهربائية مثل الأكسجين أو النيتروجين أو الفلور، ولعن المثال الأبرز والأهم هو الماء. الماء جزيئاته قادرة على تكوين عدد كبير من الروابط الهيدروجينية القوية نسبياً، وهذا ما يمنحه خصائص فريدة ومميزة جداً مثل درجة غليانه العالية نسبياً.
الرابطة الهيدروجينية هي الأقوى إذن مثل الماء، وماذا عن الأنواع الأخرى؟
النوع الثاني هو قوة ثنائية القطب. هذه القوة تنشأ بين الجزيئات القطبية. الجزيئات القطبية هي التي تحتوي على توزيع غير متساو للشحنات الكهربائية، مما يخلق طرفاً ذا شحنة جزئية موجبة وطرفاً آخر ذا شحنة جزئية سالبة. هذه الأقطاب تتجاذب مع أقطاب الجزيئات المجاورة ذات الشحنات المعاكسة. مثال على ذلك هو جزيء كلوروميثان، حيث يكون الكلور أكثر سالبية من الكربون، فيسحب الإلكترونات نحوه ويحدث قطبية في الجزيء. هذه القوة أضعف من الروابط الهيدروجينية ولكنها أقوى من النوع الثالث.
وما هو النوع الثالث والأضعف؟
النوع الثالث والأضعف يسمى قوة لندن أو قوة التشتت. هذه القوة تنشأ حتى بين الجزيئات غير القطبية والتي لا تمتلك أقطاباً دائمة. كيف ذلك؟ الأمر يعتمد على استقطاب مؤقت يحدث لحظياً في الجزيء، فالإلكترونات في الجزيء تتحرك باستمرار، وفي أي لحظة معينة قد تتجمع الإلكترونات في جانب واحد من الجزيء أكثر من الجانب الآخر، مما يخلق قطباً مؤقتاً في هذه اللحظة. هذا القطب المؤقت يمكن أن يحث استقطاباً في جزيء مجاور له، فينجذب الاثنان لبرهة. هذه القوى ضعيفة جدا وتحدث وتختفي بسرعة، ولكنها تزداد قوتها بزيادة الكتلة المولية للجزيء، لأن الجزيئات الأكبر حجما وكتلة تحتوي على عدد أكبر من الإلكترونات وأكثر قابلية للاستقطاب. مثال على ذلك هو جزيئات البنتان، وهي جزيئات غير قطبية تعتمد بشكل أساسي على قوى لندن. تخيل أنك تحاول أن تربط فقاعات الصابون ببعضها، هذا أقرب ما يكون لقوى لندن.
الآن فهمت الفروقات بين أنواع القوى الثلاثة، الرابطة الهيدروجينية هي الأقوى، ثم ثنائية القطب، وأخيراً قوى لندن الأضعف، وهذا الترتيب مهم جداً. أحسنت يا بني، هذا الترتيب سيفسر لنا الكثير من خصائص السوائل القادمة. والآن دعنا ننتقل إلى ظاهرة تحدث للسوائل باستمرار، وهي التبخر. التبخر؟ هل هو عندما يتحول الماء إلى بخار؟ بالضبط، التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند أي درجة حرارة، وليس فقط عند الغليان. هذا هو الفارق الجوهري. تخيل كوب ماء تتركه في الهواء، ستلاحظ أن مستوى الماء ينخفض بمرور الوقت حتى لو كانت درجة الحرارة باردة.
هذا صحيح، فكيف يحدث هذا التحول عند درجات حرارة منخفضة؟ ألم تقل إن الجزيئات تحتاج لطاقة للتحرر؟
سؤال ممتاز يكشف عن فضولك العلمي. التفسير الجزيئي لهذه الظاهرة عميق بعض الشيء. يجب أن تعلم أن جزيئات السائل لا تمتلك جميعها نفس الطاقة الحركية، فبينما يكون هناك متوسط للطاقة الحركية الكلية للجزيئات، إلا أن هناك دائماً بعض الجزيئات تمتلك طاقة حركية أعلى من المتوسط بكثير، وبعضها الآخر يمتلك طاقة أقل. التبخر يحدث فقط للجزيئات التي تمتلك طاقة حركية عالية جداً، أعلى من الحد الأدنى للطاقة اللازمة للتغلب على قوى التجاذب بين الجزيئات التي تحدثنا عنها. هذه الجزيئات النشطة، والتي عادة ما تكون على سطح السائل، تستطيع الإفلات من قبضة الجزيئات الأخرى والتحول إلى بخار.
إذن الجزيئات الأنشط والأسرع هي التي تهرب أولاً. هذا يشبه الفراشات التي تطير بعيداً عن حديقة الأزهار.
تشبيء بليغ يا بني، وهذا هو بالضبط ما يفسر بمنحنى توزيع الطاقة الحركية للجزيئات. هذا المنحنى يوضح كيف أن عدداً قليلاً من الجزيئات حتى عند درجة حرارة منخفضة يمتلك الطاقة الكافية للتبخر. لكن هذه العملية ليست ثابتة، فهناك عوامل تؤثر في سرعة التبخر.
وما هي هذه العوامل؟ هل قوى التجاذب لها دوراً هنا؟
بالتأكيد لها دور محوري يا بني. العامل الأول هو طبيعة السائل نفسه، أي قوى التجاذب بين جزيئاته. كلما ضعفت قوى التجاذب بين الجزيئات في سائل معين، قل الحد الأدنى للطاقة اللازمة لتهرب هذه الجزيئات وتتبخر، وبالتالي تزداد سرعة التبخر. خذ مثالاً الأسيتون والإيثانول. الأسيتون يحتوي على قوى ثنائية قطب، بينما الإيثانول يحتوي على روابط هيدروجينية أقوى، ولهذا ستجد أن الأسيتون يتبخر أسرع بكثير من الإيثانول.
هذا منطقي جداً. لو كانت الجزيئات مربوطة بقوى أضعف، فسيكون من السهل عليها أن تهرب وتتبخر. فماذا عن درجة الحرارة؟
درجة الحرارة هي العامل الثاني والمهم جداً. بزيادة درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركية المتوسطة لجميع الجزيئات في السائل، وهذا يعني أن عدداً أكبر بكثير من الجزيئات سيمتلك الطاقة الكافية للتبخر، حتى الجزيئات التي كانت في المتوسط أو أقل، وبالتالي تزداد سرعة التبخر بشكل ملحوظ. تخيل أنك تضع الماء على النار، ستلاحظ أن التبخر يزداد بشكل كبير. فهمت الآن لماذا يجف الغسيل أسرع في يوم حار ومشمس؟ ولكن هل نحتاج لكمية محددة للطاقة لتبخير كمية معينة من السائل؟
سؤال جوهري يقودنا إلى مفهوم طاقة التبخر المولية، أو المحتوى الحراري المولي للتبخر، ويرمز لها بدلتا اتش فاب. هذه هي كمية الطاقة اللازمة لتبخير مول واحد من السائل عند درجة حرارة معينة، وحدتها تكون عادة كيلو جول لكل مول.
وما علاقتها بقوى التجاذب التي تحدثنا عنها؟
علاقة طردية ومباشرة. كلما قويت قوى التجاذب بين الجزيئات في السائل، زادت كمية الطاقة التي نحتاجها لكسر هذه القوى وتحرير جزيئات مول كامل من السائل ليتحول إلى غاز، وبالتالي تزداد طاقة التبخر المولية. فمثلاً، الماء الذي يمتلك روابط هيدروجينية قوية جداً يحتاج إلى طاقة تبخر مولية عالية جداً مقارنة بسوائل مثل البنتان التي تعتمد على قوى لندن الضعيفة. هذه الطاقة هي التي تمتص من المحيط عندما يتبخر السائل، وهذا هو سر برودة العرق على جلدنا.
إذن التبخر يمتص الطاقة، فماذا عن العملية العكسية للتبخر وهي التكاثف؟
التكاثف هو العملية المعاكسة تماماً للتبخر، إنه تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. فكر في قطرات الماء التي تتشكل على السطح الخارجي لكوب بارد في يوم حار ورطب، هذا هو التكاثف، أو السحب في السماء التي تتحول إلى مطر.
وهل يمتص التكاثف الطاقة أم يطلقها؟
التكاثف عملية طاردة للحرارة يا بني، إنها تطلق طاقة مساوية تماماً للطاقة التي امتصها السائل أثناء التبخر، ولكن بإشارة معاكسة، فنقول إن طاقة التكاثف المولية تساوي طاقة التبخر المولية، ولكن مع اختلاف في الإشارة للدلالة على أنها عملية إطلاق للطاقة بدلاً من امتصاصها. الجزيئات البخارية عندما تتجمع لتكون سائلاً فإنها تطلق الطاقة التي كانت تمتلكها كطاقة حركية عالية.
هذا يفسر لماذا يصبح الجو دافئاً قليلاً قبل هطول المطر أحياناً، فالبخار يطلق طاقته. والآن، عندما يتبخر السائل في وعاء مغلق، هل يحدث ضغطاً؟
سؤال ممتاز يمهد لنا لمفهوم مهم جداً، وهو الضغط البخاري. الضغط البخاري هو الضغط الذي تحدثه جزيئات بخار السائل عندما يصل النظام إلى اتزان ديناميكي في وعاء مغلق وعند درجة حرارة معينة.
اتزان ديناميكي؟ ماذا يعني هذا بالتحديد؟ هل تتوقف العمليتان؟
لا يا بني، هذا هو الفارق بين الاتزان السكوني والاتزان الديناميكي. في الاتزان الديناميكي تستمر كلتا العمليتين، التبخر والتكاثف، في الحدوث. الجزيئات ما زالت تتبخر من السائل، وجزيئات البخار ما زالت تتكاثف وتعود إلى السائل. ولكن، وبمجرد الوصول إلى الاتزان، تتساوى سرعة التبخر وسرعة التكاثف، أي أن عدد الجزيئات التي تغادر السائل في الثانية الواحدة يصبح مساوياً لعدد الجزيئات التي تعود إليه في الثانية الواحدة، ونتيجة لذلك ثبت تراكيز المواد في كلتا الحالتين، ويثبت الضغط البخاري للسائل. تخيل أنك في غرفة بها بابان، وكل ثانية يخرج شخص ويدخل شخص آخر، عدد الأشخاص داخل الغرفة لن يتغير، ولكن الحركة مستمرة.
فهمت الآن، هو اتزان حركة لا سكون. وما هي العوامل التي تؤثر في هذا الضغط البخاري؟ هل قوى التجاذب لها دور هنا أيضاً؟
قطعاً يا بني، العامل الأول والأهم هو طبيعة السائل وقوى التجاذب بين جزيعاته. القاعدة هنا هي كلما ضعفت قوى التجاذب بين جزيئات السائل زاد عدد الجزيئات التي تستطيع الإفلات إلى الحالة الغازية لتكوين البخار، وبالتالي يزداد الضغط البخاري للسائل، فالسوائل ذات القوى الضعيفة تكون متطايرة أكثر. تذكر ترتيب قوى التجاذب من الأقوى إلى الأضعف: الروابط الهيدروجينية، ثم قوى ثنائية القطب، ثم قوى لندن. وعلى هذا الأساس سيكون ترتيب الضغط البخاري للسوائل من الأعلى إلى الأقل عند درجة حرارة ثابتة كالتالي: البنتان الذي يعتمد على قوى لندن الضعيفة يكون ضغطه البخاري هو الأعلى، يليه ثلاثي كلوروميثان الذي يعتمد على قوى ثنائية القطب، ثم الميثانول الذي يمتلك روابط هيدروجينية، وأخيراً الماء الذي يمتلك روابط هيدروجينية أقوى وأكثر كثافة.
إذن العلاقة عكسية، كلما قويت قوى التجاذب قل الضغط البخاري. وماذا عن درجة الحرارة؟ هل تؤثر في الضغط البخاري؟
نعم، وبشكل كبير يا بني. العامل الثاني المؤثر هو درجة الحرارة. بزيادة درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركية المتوسطة لجزيئات السائل، وبالتالي يزداد عدد الجزيئات القادرة على الإفلات والتحول إلى بخار. هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغط البخاري للسائل. العلاقة طردية وغير خطية، أي أنها ليست علاقة مستقيمة، بل يزداد الضغط البخاري بمعدل متسارع كلما ارتفعت درجة الحرارة.
هذا يعني أن السائل الساخن سينتج بخاراً أكثر وضغطاً أكبر، وهذا يقودني للسؤال عن درجة الغليان، ما علاقة كل هذا بها؟
أنت تقفز من مفهوم لآخر بسلاسة يا بني، وهذا دليل على فهمك المتعمق. درجة الغليان هي درجة الحرارة التي يصبح عندها الضغط البخاري للسائل مساوياً للضغط الخارجي المؤثر على سطحه. الضغط الخارجي هذا هو عادة الضغط الجوي، وعند هذه النقطة بالذات لا تتكون فقاعات البخار على السطح فقط، بل تتكون في جميع أجزاء السائل الداخلية وتصعد إلى السطح. هذا هو ما نراه كفقاعات الغليان.
إذن هو عندما يصبح الضغط البخاري قوياً بما يكفي لمقاومة الضغط الجوي الخارجي، ويخرج البخار من كل مكان في السائل. وماذا عن درجة الغليان المعيائية؟
درجة الغليان المعيارية هي ببساطة درجة الغليان عند ضغط جوي محدد، وهو 1 ضغط جوي 1 ATM، والذي يعادل 760 ملم زئبق. فمثلاً درجة غليان الماء المعيارية هي 100 درجة مئوية، هذه هي الدرجة التي يغلي عندها الماء في مستوى سطح البحر.
وهل يتغير هذا إذا تغير الضغط الجوي؟
بالتأكيد يا بني، وهذا هو جوهر العلاقة بين الضغط البخاري ودرجة الغليان. كلما قل الضغط الجوي الخارجي، كما هو الحال في المرتفعات العالية، قلت درجة الحرارة التي يحتاجها السائل ليصبح ضغطه البخاري مساوياً للضغط الخارجي، وبالتالي تقل درجة الغليان. ففي قمم الجبال العالية يمكن أن يغلي الماء عند 80 أو 90 درجة مئوية.
هذا يفسر لماذا يستغرق طهي الطعام وقتاً أطول في المرتفعات؟ الماء يغلي ولكن عند درجة حرارة أقل. وماذا عن أواني الضغط؟
بالضبط، هذا هو أحد التطبيقات العملية الذكية. أواني الضغط مصممة لزيادة الضغط داخلها بشكل كبير. عندما يزداد الضغط داخل الوعاء، فإن درجة الحرارة التي يحتاجها الماء حتى يصبح ضغطه البخاري مساوياً لهذا الضغط المرتفع تزداد أيضاً، وهذا يرفع درجة غليان الماء إلى حوالي 120 درجة مئوية أو أكثر، مما يجعل الطعام ينضج أسرع بكثير لأن حرارة الطهي أعلى.
يا له من تطبيق رائع! إذن باختصار، يمكنني القول إن سرعة التبخر والضغط البخاري لهما علاقة عكسية مع قوة التجاذب وعلاقة طردية مع درجة الحرارة. أما درجة الغليان وطاقة التبخر المولية فلهما علاقة طردية مع قوة التجاذب. هل هذا صحيح؟
ممتاز يا بني، لقد لخصت العلاقات الرئيسية بدقة وإيجاز. هذا هو محور الفهم في هذا الدرس، وهذا يقودنا لبعض التطبيقات العملية والحياتية لهذه المفاهيم.
أنا متشوق لأعرفها.
أولاً، التبريد بالعرق. عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، يفرز العرق على جلدك. يتبخر العرق ممتصاً حرارة من جسمك، مما يبرد الجلد ويحافظ على درجة حرارة الجسم ضمن المعدل الطبيعي. إنها عملية طبيعية مدهشة، تعتمد على طاقة التبخر المولية. ثانياً، الطهي في المرتفعات. كما ذكرنا، الطعام ينضج ببطء لأن الماء يغلي عند درجة حرارة أقل بسبب انخفاض الضغط الجوي. ثالثاً، أواني الضغط التي تحدثنا عنها للتو، والتي ترفع درجة غليان الماء لتسريع عملية الطهي. وأخيراً، وهي نقطة مهمة جداً يجب الانتباه لها، وهي تفسير حروق البخار. حروق البخار أشد خطورة بكثير من حروق الماء الساخن عند نفس درجة الحرارة، أي عند 100 درجة مئوية مثلاً.
لماذا؟ أليس كلاهما عند 100 درجة مئوية؟
هذا صحيح، ولكنه فرق جوهري. بخار الماء عند 100 درجة مئوية يحمل طاقة أكبر بكثير من الماء الساخن عند نفس الدرجة. يحمل معه ما نسميه حرارة التبخر الكامنة. فعندما يتكاثف هذا البخار على جلدك، فإنه يطلق هذه الطاقة الكبيرة جداً التي امتصها أثناء التبخر، وهي طاقة التكاثف المولية. هذه الطاقة الزائدة هي التي تسبب الحروق الأشد عمقاً وخطورة. تخيل أنك تتعرض لموجة من الطاقة المركزة بدلاً من مجرد سائل ساخن.
سبحان الله، لم أكن أعلم أن هناك هذا الفارق الكبير. هذا يجعلني أفكر في كل شيء حولنا بشكل مختلف.
وهذا هو الهدف يا بني من التعلم. والآن دعني أقدم لك بعض النصائح لتثبيت هذه المفاهيم في ذهنك. أولاً، ركز على الأساسيات. افهم جيداً أنواع قوى التجاذب، هيدروجينية، ثنائية قطب، لندن، والأمثلة عليها، وتذكر العلاقة العكسية المهمة جداً. كلما قويت قوى التجاذب قل الضغط البخاري وزادت درجة الغليان. ثانياً، استخدم التطبيقات العملية كخطافات لربط المفاهيم. الضغط البخاري يرتبط طنجرة الضغط، التبخر يرتبط بتبريد الجسم بالعرق، ودرجة الغليان ترتبط بالطهي في المرتفعات. ثالثاً، حاول أن ترسم في ذهنك أو على ورقة منحنيين مهمين، منحنى توزيع الطاقة الحركية للجزيئات الذي يوضح كيف تتبخر الجزيئات عالية الطاقة، ومنحنى العلاقة بين الضغط البخاري ودرجة الحرارة الذي يوضح الارتفاع المتسارع للضغط مع الحرارة.
وأخيراً، حلل المقارنات. حاول أن تجيب بنفسك على أسئلة مثل: لماذا الأسيتون يتبخر أسرع من الماء؟ ولماذا الماء يغلي من درجة حرارة أعلى من البنزين؟ الإجابة تكمن دائماً في قوة التجاذب. هذه نصائح قيمة جداً يا معلمي. لقد أصبح لدي الآن فهم عميق وشامل لخصائص السوائل وعلاقاتها المترابطة. شكراً لك على هذا الشرح الوافي والممتع. العفو يا بني، أتمنى أن تستمر في هذا الشغف بالعلم. تذكر أن الكيمياء موجودة في كل جانب من جوانب حياتنا، وفهمها يجعل العالم من حولنا أكثر وضوحاً وجمالاً.